صباحكم الله بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بأفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في المقصد الرابع اللي هو بعثة الأنبياء، النبوة بين قوسين. تحدثنا أولا عن حسن البعثة، ثم عن وجوبها، ثم تحدثنا عن العصمة، هل هي واجبة أم ليست بواجبة، وإذا كانت واجبة ما هي حدودها، سعة وضيقة. ثم بعد ذلك أقمنا الدليل على سعة العصمة، وأخيرا في آخر المباحثة السابقة احنا وقفنا على أن النبي ينبغي أن يتمتع بكمال الخلق وكمال الخلق، فضلا عن انبغاء اجتنابه لكثير من المباحات، عليكم السلام ورحمة الله، التي تصدر من غيره. هذا كله تقدم في المباحث في الأبحاث السابقة. بحث اليوم أيضا بحث مهم، ونطرح فيه هذا التساؤل، خب كيف نتعرف على النبي ما دام للنبي هذه المكانة وهذه المنزلة وهذه الدرجة العالية من الأهمية؟ خب كيف نتعرف على النبي؟ هل من أمارة؟ هل من علامة تدل على النبوة؟ وإلا يعلم الأخوة جيدا أن مجرد ادعاء النبوة لا يكفي لتصديق ذلك المدعي، وإلا لكنا جميعا أنبياء إذا كان الأمر وجواز المرور للنبوة أن تدعي فقط أنك نبي، هذا واضح. فلا بد من وجود طريق آمن يوصلنا إلى النبي الحقيقي، للنبي المزيف. وينبغي بهذا الطريق أن يكون مانعا جامعا، مانعا أن يمنع من دخول غير الأنبياء ممن يدعي النبوة، وجامعا بمعنى أنه يشمل جميع الأنبياء بحيث لا يفوت واحدا منهم. فما هو هذا الطريق؟ طبعا في كتاب التجريد، بل في أغلب المصنفات الكلامية، يقصرون النظر على طريق واحد، الطريق المعروف لدينا، لكن يمكن أن يشار إلى طريق آخر. خلونا أذكر الطريق الآخر الذي لم يشر إليه العلمان ها هنا، لعله لعدم عموميته، بل اكتفوا بذكر الطريق الأول الواضح اللي لا يدنوه الشك. الطريق الآخر الذي لم يذكر ها هنا إخبار نبي سابق بنبي لاحق. النبي السابق إذا أخبر عن نبي يأتي بعده فهذا سيكون طريقا لإثبات نبوة النبي اللاحق، عندما يخبر السابق بنبوة اللاحق فستثبت نبوة اللاحق عن طريق أخبار السابق، وهذا تكرر في كثير من الحالات. مثلا عندما أتحدث عن إبراهيم عليه السلام كيف أنه أخبر بنبوة لوط عليه السلام، أو عندما أتحدث عن موسى عليه السلام كيف أنه أخبر بنبوة هارون، وعندما أتحدث عن عيسى عليه السلام فقد أخبر بنبوة يحيى، بل أن عيسى عليه السلام أخبر بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله بالآية: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. إذن هذا الطريق يعد طريقا جيدا لإثبات نبوة اللاحق عن طريق إخبار السابق. لعلك تسأل، خب إذا كان الأمر كذلك والنبي السابق يخبر عن النبي اللاحق، خب لما لم يجعل هذا طريقا مذكورا في المصنفات الكلامية؟ راح يشوفون الأخوة ها هنا وفي مصنفات كلامية أخرى لا يذكرون هذا الطريق، إنما يقصرون النظر على الطريق الثاني. يمكن أن يجاب عن هذا عن سبب عدم ذكرهم للطريق الأول بأجوبة عديدة، منها أن هذا الطريق لا يشكل طريقا عاما، إذ ربما نجد بعض الأنبياء لا يخبرون عن أنبياء بعدهم، هذا واحد. وثانيا إحنا لكي نقبل بنبوة اللاحق، التصديق بنبوة اللاحق فرع التصديق بنبوة السابق، وإلا لو لم تكن نبوة السابق ثابتة بعد يمكن أن تثبت غيرها من النبوات؟ جواب لا. ولعل سببا ثالثا دعا إلى عدم ذكر هذا الطريق أن النبي السابق قد يفصل بينه وبين النبي اللاحق مدة زمنية، مو بالقرآن يقول على فترة من الرسل، هاي المدة الزمنية اللي تطول أحيانا قد تضيع معها إخبار النبي السابق، أو لا، قد يكون التضييع مو لأجل بعد المدة الزمنية، بل قد يكون التضييع تضييعا مقصودا. ماذا فعل أهل التوراة والإنجيل عندما جاء النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه؟ خب نعلم جيدا أن نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه مذكورة وين؟ في التوراة والإنجيل. ماذا فعل علماء التوراة والإنجيل؟ أخفوا تلك النبوة وتلك البشارة، أليس كذلك؟ لأجل هذه الأسباب لم يعول الكثير من العلماء على الطريق الأول لإثبات سيدنا النبوة، ولهذا قصروا النظر. أريد أسمع على الطريق الثاني. إذن سنسأل بعد أن وقفنا مع الطريق الأول، سنسأل خب ما هو الطريق الثاني الذي يذكر ها هنا لإثبات نبوة نبي من الأنبياء؟ الجواب الطريق المعروف اللي هو طريق المعجزة. النبي إذا ادعى النبوة وأقام معجزة على نبوته باجتماع هذين الأمرين، لنا أن نقول بأن هذا نبي حق من عند الله عز وجل. إذن هناك ركيزتان أساسيتان للتصديق بنبوة النبي. الركيزة الأولى
ادعاء النبوة، والركيزة الثانية اقتران هذه الدعوة للجواب بالمعجزة. أما إذا وجدت إحدى هاتين الركيزتين دون الأخرى بعد كان هذا كافيا لإثبات النبوة جواب، وإلا قد يدعي الشخص النبوة لكن لا تقترن دعواه بالمعجزة، كما في كثير سجاح التميمية ومو مسيلمة الكذاب وفلان 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 ممن تحدث عنهم التاريخ. خب هؤلاء ادعوا النبوة لكن دعواهم ها شيخ علي لم تقترن بالمعجزة، أو قد يجري الله المعجزة على يد ولي من أوليائه لكن من دون أن يدعي النبوة. معاجز أهل البيت اللي راح نسميها بالكرامات أكثر من أن تحصى، أليس كذلك؟ بل أن المعجزة أجريت حتى على يد مريم عليه السلام، بل حتى على يد آصف ابن برخية، والقصة مشهورة عندما جاء بعرش بلقيس. خب هذه الأمثلة الكثيرة التي سنقف عندها معاجز، لكن تنسب النبوة إلى أصحاب هذه المعاجز الجواب لا، لأنهم لم يدعوا النبوة. إذن وجود إحدى الركيزتين لا يكفي في ثبوت النبوة، بل لا بد من اجتماع كلتا الركيزتين، هم تدعي النبوة وبعد وهم تأتينا بالمعجزة. أما إذا اقتصر الأمر على إحدى هاتين الركيزتين فالنبوة ثابتة أم ليست بثابتة؟ جواب ليست بثابتة. لعلك الآن تسأل، الركيزة الأولى واضحة وبمقدور كل واحد منا أليس كذلك أن يدعي النبوة، الكلام كل الكلام في الركيزة الثانية اللي هي إظهار المعجزة. ما هي حقيقة المعجزة التي تكون سببا في تصديق النبي؟ واحد. وما هي شروطها؟ فسنقف على بحثين، البحث الأول أركان المعجزة، ومن خلال الأركان الثلاثة للمعجزة سنقف على حقيقة المعجزة، إذ أن حقيقة المعجزة متقومة بأركان ثلاثة. ثم بعد ذلك العلمان يذكران بحثا آخر تحت عنوان شروط المعجزة، وعندما سنقف على تلك الشروط لن نجد فارقا كبيرا بين تلك الشروط وبين الأركان. نعم توجد بعض الإضافات في الشروط لم نجدها في الأركان. إذن سأتحدث، أرجو الالتفات، سأتحدث في بحثين، ومن خلال هذين البحثين سنقف على حقيقة المعجزة. البحث الأول عنوانه أركان المعجزة، البحث الثاني عنوانه شروط المعجزة. أما البحث الأول اللي هو أركان المعجزة، المعجزة كما عرفت في كتب اللغة عبارة عن التحدي وإثبات عجز الغير. إذا تحديت الغير وأثبت عجزهم، هذا لغة، أنا ما أتحدث عن معنى الصلاح الآن وإنما أتحدث عن معنى لغوي، المعجزة لغة عبارة عن التحدي وإثبات عجز الغير. ولأنه أخذ في معناها اللغوي إثبات العجز للغير سميت معجزة. واضح إن شاء الله هذا المعنى اللغوي الذي لم يقف عليه العلمان. نعم وقف على المعنى الاصطلاحي، وقلت أن المعنى الاصطلاحي للمعجزة يتقوم بأركان ثلاثة. الأمر الأول، الركن الأول، أنا راح أذكر الأركان الثلاثة إجمالا ثم أقف عليها تفصيلا. الركن الأول أن يكون الأمر الصادر من النبي بإذن من الله، طبعا كما سيأتي، أن يكون غير معتاد، هذا الشرط الأول. الركن الثاني، مو الشرط الأول، الركن الأول، الركن الثاني، وأن يكون هذا الأمر خارقا للعادة. العادة تكررت مرتين. في الركن الأول قلنا أن يكون الأمر غير معتاد، الركن الثاني وأن يكون هذا غير المعتاد خارقا للعادة، الركن الثالث وأن يكون مطابقا للدعوة. متى اجتمعت هذه الأركان الثلاثة؟ جواب جماعي، تحققت المعجزة. فإذا تحققت المعجزة وضممنا إليها الركيزة الأولى اللي هي أن الشخص يدعي النبوة وجرت على يده المعجزة، قلنا لذلك الشخص أنت والله، أنت والله نبي. إن شاء الله هذا واضح سيدنا، واضح إن شاء الله. خب جيد، الآن دعوني أقف هذه الوقفة الإجمالية، دعوني أقف وقفة تفصيلية مع هذه الأركان الثلاثة. فأقول أما الركن الأول حتى أقف على معنى العادة، الأخوة يعلمون أن هناك قوانين طبيعية، هذا كون الشمس تشرق من المشرق لا من المغرب، هذا قانون طبيعي، وكون النهار سابق على الليل هذا قانون طبيعي، وكون النار محرقة هذا قانون، سمعوني، طبيعي. هذه كلها احنا الآن نسميها قوانين طبيعية، يعبرون عنها بتعبير آخر حتى أقف على تعبيرات العلمين، يعبرون عليها، يعبرون عنها بالجريان على العادة. الشيء إذا جاء على طبق القانون الطبيعي، قالوا بأن الشيء قد جرى على عادته. شنو معنى قد جرى على عادته؟ يعني أي قد جاء على طبق القانون الطبيعي. مثلا نحن نعلم بأن الولد لا يتكون من أب واحد، بل لا بد له من أبوين، من الأب والأم. عندما يولد الولد من أبوين، من أب وأم، يقال بأن ولادة الولد كانت على طبق العادة، يعني على طبق القانون الطبيعي. أما إذا ولد الولد من دون أب، بعد هذا جريان على القانون الطبيعي لو على خلاف القانون الطبيعي؟ جواب، عندما تكون النار محرقة هذا يكون جريانا على العادة، أما إذا كانت النار بردا وسلاما فهذا على خلاف العادة. عندما ينشق القمر وتسبح الحصى ويتكلم الصغير في المهد، أو عندما تنطق الشجرة، هذه المذكورات جواب جماعي على طبق العادة لو على خلاف العادة؟ جواب، على خلاف العادة. فكل ما كان مخالفا للقانون الطبيعي يقال أنه جرى على غير العادة. أما ما كان على طبق القانون الطبيعي فيقال أنه جرى على وفق العادة. السؤال المطروح هذا المهم، المعجزة، حتى أبين أهمية الركن الثاني. بالتالي ترى المعجزة لا تتحقق إلا بالأركان الثلاثة، تحقق بعض الأركان دون البعض الآخر يؤدي بنا إلى المعجزة أم لا جناب الشيخ؟ إذا لا بد من تجمع الأركان الثلاثة. أما لو قصرت النظر على الركن الأول، من جاء بأمر غير معتاد يقال أنه جاء بالمعجزة؟ واضح. المعتاد أن يمشي الإنسان على قدميه، فإذا مشى على يديه جواب، جاء بأمر معتاد أم بأمر غير معتاد؟ جواب جماعي، ها جواب. عندما المعتاد أن يأكل الإنسان ويكتب الإنسان بيديه، فإذا أكل بواسطة قدميه أو كتب كما الآن موجود عند البعض ممن حرم نعمة اليدين يكتب بقدميه، طب هذا جاء بفعل على خلاف العادة، لكن نقول جاء بمعجزة. الآن الله جل وعلا جعل موضعا معينا لخروج الفضلات من الجسم، أليس كذلك؟ القبل والدبر، لكن قد لأجل عارض صحي معين الإنسان يجعل له مخرجا آخر لتلك الفضلات، وهذا أمر معتاد أم غير معتاد؟ جواب. لكن يقال أن هذا معجزة؟ جواب لا. الإنسان لا يعيش إلا بقلب يعمل نابض. الآن العلم الحديث قد يعطل قلبك مقدارا من الزمن، خب هذا على خلاف العادة، لأن مضخة الدم سوف تتوقف، ومع هذا يقال عن هذا أنه معجزة؟ جواب لا. إذن هاي النتيجة المهمة اللي أثارت لغطا، حتى أن البعض ذهب إلى لغوية أحد الركنين الأول أو الثاني، قال من نقول خارق هو غير معتاد، ومن نقول غير معتاد هو يعني خارق، فكان بإمكان العلمين أن يستغنيا بأحد الركنين عن الآخر. أقول لا، ربما يكون الشيء غير معتاد لكنه ليس خارقا للعادة. إذن لا توجد لغوية في ذكر هذين الأمرين، بل لا بد من هذين الركنين معا. الركن الثاني، هذا الأمر غير المعتاد، تارة يكون خارقا للعادة وأخرى لا يكون خارقا للعادة. إذن الأمر غير المعتاد على قسمين، مرة الأمر غير المعتاد لا يكون خارقا للعادة، وأخرى يكون خارقا للعادة. ومن خلال كلام السابق أنا ذكرت أمثلة للقسمين، فعندما تحدثت عن المشي على اليدين، خب هذا غير معتاد لكنه خارق للعادة أم ليس خارقا للعادة؟ ليس خارقا. إذ الكثير منا لعله إذا تدرب يومين أو ثلاثة يمكن ماذا؟ مو فقط أن يمشي على قدميه، بل يمكن أن يركض على يمشي على يديه، بل يمكن أن يركض على يديه. أما عندما تكون النار بردا وسلاما، أو عندما تشرق الشمس من المغرب لا من المشرق، وعندما يولد الولد من غير أب، وعندما يسبح الحصى وعندما 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 هذه الأمور هم غير معتادة، وبعد وبعد وخارقة للعادة، إذن ينبغي أن يتوفر هذان الأمران ها خلاف العادة وبعد، وأن يكون خارقا لتلك العادة. زين، هذان الأمران لهما مصداق واحد أم لهما، هذا مهم جدا يحتاج إلى توضيح، عبارة العلمين لعلها ليست بالدرجة الكافية من الوضوح. هذان الأمران عدم الاعتياد وبعد وخرق العادة لهما مصداقان أم لهما مصداق واحد؟ شوفوا سادتنا مشايخنا، المصداق الواضح أنك تأتي أيها النبي تأتي بشيء يخالف العادة وبعد ويكون خارقا لها، هذا الواضح، واللي ضربت له أمثلة عديدة. المصداق الثاني الذي لا يقل أهمية عن الأول أن تعجز الخاصم أيها النبي عن أن يأتي بشيء معتاد، خرق العادة كما يتحقق بأن تأتي بشيء غير معتاد، كذلك خرق العادة يتحقق بأن تمنع من شيء معتاد. مثلا ما تقولون في شخص لا يقوى على رفع منديل؟ خب النبي كما تثبت دعواه برفع الحجر الكبير مثلا الذي يعجز الناس عن رفعه، كذلك يمكن أن تثبت دعواه بأن يعجز خصمه ها عن رفع الشيء البسيط. خب النبي هنا جاء بغير العادة أم منع معتادا؟ جواب أريد، منع. إذن المعجزة كما تتحقق بالإتيان بغير المعتاد تتحقق بنفي الأمر ها بنفي الأمر المعتاد. مثلا الشخص في الظروف الطبيعية يستطيع أن يرفع قدح الماء ويوصله إلى فمه، أليس كذلك؟ فلو أن النبي أعجزه عن ذلك، النبي جاء بغير المعتاد لو منع أمرا معتادا؟ جواب أريد، منع أمرا. إذن المعجزة كما تتحقق، راح أضرب لها أمثلة هاي، المعجزة كما تتحقق بالإتيان بغير المعتاد تتحقق كذلك بنفي الأمر المعتاد، وله أمثلة سأذكر بعضا منها. في رواية أبي الجارود، هاي ما موجودة، تشير لها بعض الشروحات، عندما كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي في المسجد، هسه لا بأس بذكر هذه الأمور، حاول أبو جهل أن ينال من النبي حال الصلاة، جاء بحجر وأراد أن يضرب به رأس النبي صلى الله عليه وآله حال الصلاة. خب أن تضرب شخصا بحجر على رأسه أمر معتاد، ليس كذلك؟ يعني ليس فيه خلافا للقانون الطبيعي. أنا لا أتحدث عن أن أبا جهل حمل حجرا بوزن مثلا 1000 كيلو حتى تقولوا لي هذا أمر غير معتاد، لا، هو حمل حجرا خلوني أقول لا يتجاوز وزنه 1 كيلوغرام. كلما هم أبو جهل أن يضرب النبي كانت يده تعود إلى عنقه، وفيه نزل قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. وهكذا كلما حاول أن يتقدم بالحجر ليضرب النبي على رأسه كانت يده تعود إلى عنقه، وهكذا وهكذا، ولم يسقط الحجر من يده إلا بعد أن عاد إلى أصحابه. النبي ها هنا جاء بأمر غير معتاد، لو منع أمرا معتادا، جواب منع أمرا معتادا. مثال آخر يروي ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجهر في صلاته، وكان هذا يؤذي المشركين، لهذا هم جماعة من المشركين بضرب النبي ومنعه من الصلاة. وهكذا كلما اقترب هؤلاء من النبي ها جعلت أيديهم مجموعة إلى أعناقهم، فصاروا مكبرين بأيديهم وفقدوا بصرهم، فجاءوا إلى النبي يتوسلون به كي يرد إليهم أبصارهم وكي يعيد أيديهم إلى وضعها السابق. وبه نزل قوله تعالى وجعلنا في أعناقهم أغلالا. خب ها هنا النبي منع جاء بأمر غير معتاد أم منع من الأمر المعتاد؟ جواب ما ينقله أرباب المقاتل، هذا الذي دعا على الإمام الحسين بالظمأ حتى يشرب من حميم جهنم كما يدعي. شنو كان مصير؟ كان يشرب الماء ولا يرتوي به، هذا منع من أمر معتاد، إذ أن المعتاد أن الإنسان إذا شرب الماء ها يرتو. إذن هاي واضحة الأمثلة مو؟ إذن جواب جماعة أريد للإذن. إذن شنو إذن؟ إذن المعجزة كما تتحقق بالأمر غير المعتاد ها تتحقق بمنع الأمر المعتاد. إن شاء الله واضح هذا، إن شاء الله واضح هذا. هذان الركنان الأول والثاني. خوب هذان يكفيان أو لا؟ جواب لا، ينبغي أن ينضم إليهما الركن الثالث اللي هو أن تكون المعجزة مطابقة للدعوة. لو أن النبي ادعى أنه يبرئ الأكمه والأبرص، يبرئ الأعمى من العمى، وبدل من أن يبرئه من العمى وإذا به يصيبه بالصمم سواء أطرش، فضلا عن كونه أعمى جعله ماذا؟ أصام. السؤال هنا خوب جعل الشخص أصام أمر غير معتاد وخارق للعادة، لكن يصدق عليه المعجزة أم لا تصدق؟ لا، لأن ما جاء به لم يطابق الدعوة، إذ كانت دعواها يعيد إليه البصر وإذا به يبقيه أعمى من جهة ويزيد على حمله تعلاوة، شنو التعلاوة؟ انه ولهذا لم نقبل بدعوى مسيلمة. ترى مسيلمة جاء بأمور خارقة. مثلا عندما كان البئر قليل الماء وطلب من مسيلمة أن يرفع منسوبا الماء، الرجل بصق وبمجرد أن بصق في الماء غار الماء، خب غور الماء بمجرد أن بصق مسيلمة هذا يعد أمرا خارقا للعادة، أليس كذلك؟ لكنه طابق الدعوة أم خالف الدعوة؟ جواب خالف، بدل من أن يرفع وإذا به، أو عندما مسح ها على رأس من كانت بعض الشعيرات على رأسه، إيه هذا يريد يتزوج كان، والمرأة تشترط ها يكون كث الشعر، فجاء إلى مسيلمة يا أبوي يا مسيلمة امسح على رأسي، وإذا طبعا هو هم غارة، طبعا مسيلمة أراد له أن لا يتزوج بالحور الطين، بل أعد له من الحور العين، واضح مو؟ إذا اجتمعت هذه الأركان الثلاثة توفرت وتحققت المعجزة، فإذا انضمت إليها دعوة النبوة صدق هذا النبي بما يقول، واضح لو أعيد؟ واضح. هذه هي الأركان الثلاثة، الأمر غير المعتاد أو منع الأمر المعتاد مع خرق العادة مع مطابقة الدعوة، هذه راح نسميها بأركان المعجزة. بعد ذلك المصنف والشارح يشيران إلى ما يعبر عنه العلامة بشروط المعجزة، وسنجد أن الشروط لا تبتعد كثيرا عن الأركان. نعم يضاف إليها بعض الأمور، خلونا أطبق عبارة حتى لا أضطر للإعادة كي أتحول للشروط. بس اي لما؟ لان الامام هذا الفارق، مو انا قلت جناب الشيخ، قلت التصديق يتقوم بركيزتين، الامام صحيح تجري على يده المعاجز اليس كذلك؟ بل قلت حتى على يد الجن كما في قصتي عاصم، لكن الإمام أو عاصف أو مريم ادعوا النبوة أم لم يدعوها؟ ها إذن توفر الركن الثاني اللي هو الإعجاز، لكن نحن قلنا أن هناك ركيزتين شيخنا، الإعجاز زائدا ادعاء النبوة، وهؤلاء الثلاثة مريم وعاصف والأئمة عليهم السلام صدرت منهم المعاجز أليس كذلك؟ طبعا احنا راح نسميها تمييزا لها، سميها كرامة، لكن كل هؤلاء ها ادعوا النبوة، واضح ان شاء الله. اذا لكي نصدق بالنبوة ينبغي ان تتوفر الركيزتان، هم ادعاء النبوة وهم الاتيان بالمعجزة. مسيلمة ادعى النبوة لكنه لم يأتي بمعجزة مطابقة لدعواه، الأئمة جاءوا بمعجزة لكنهم لم يدعوا، إن شاء الله واضح. بل
المسألة الرابعة،
بل
في الطريق إلى معرفة صدق النبي،
بل
قال وطريق معرفة صدقه ظهور المعجزة،
شوفوا وطريق معرفة صدقه صدق النبي ظهور المعرفة ظهور المعجزة، فذكر طريقان، فذكر طريقين أم ذكر طريقا واحدا؟ جواب ذكر طريقا واحدا، بينما نحن أضفنا إلى هذا الطريق الواحد طريقا آخر. بل سيدي،
وهو ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد.
بل
مع خرق
ثبوت ما هو ليس بمعتاد، مثاله مثلا انشقاق القمر وتسبيح الحصى و و و و أو نفي ما هو معتاد. أنا مثلت له بعد مع خرق العادة، هاي إشارة إلى الركن الثاني. بل سيد،
ومطابقة الدعوة،
ومطابقة المعجزة للدعوة، هذا الركن الثالث، هذه تسمى أركان المعجزة. بل سيد،
أقول لما ذكر صفات النبي وجب عليه ذكر بيان معرفة صدقه.
كيف نتعرف على صدقه؟ بل
وهو شيء واحد.
بل شوفوا، هذا مؤاخذة على العلامة، إيش قال؟ وهو وطريق معرفة الصدق شيء واحد، فجعل المسألة منحصرة بطريق واحد، مع أننا ذكرنا طريقا آخر، لكن لعله لوجود بعض المؤاخذات التي تسجل على الطريق الآخر قصر العلامة النظر على الطريق الثاني. بل سيدي،
وهو ظهور المعجز على يدي.
بل
يعني بالمعجز ثبوت ما ليس بمعتاد.
بل هذا واحد. بل
او نفي ما هو معتاد،
هاي تتمه الركن الاول. بل
مع خرق العاده.
بل الثاني هذا. بل
مطابقه الدعوه.
بل
لان الثبوت والنفي.
بل
سواء في الاعجاز.
ها شنو الثبوت؟ يعني كما ان ثبوت غير المعتاد يعد من طرق الإعجاز، كما أن ثبوت غير المعتاد يعد من طرق الإعجاز، كذلك منع المعتاد يعد من طرق الإعجاز. بل سيدي،
لأنه لا فرق بين قلب العصا حية.
هذا مثال لمن شيخ علي؟ للمعتاد أم لغير المعتاد؟ غير المعتاد. وبين
منع القادر عن رفع أصغر الأشياء.
هذا مثال لمن؟ المعتاد، بحيث يعجزك النبي عن رفع ورقة. بل
وشرطنا خرق العادة.
بل هذا الشرط الثالث الثاني. بل
لأن فعل المعتاد،
طبعا يقولون هنا أكو حرف نفي، لأن هو إحنا شنو الركن الأول؟ فعل المعتاد لو فعل غير المعتاد، لأن فعل غير المعتاد الظاهر أكو أداة نفي ساقطة. بل
أو نفي.
بل
لا يدل على الصدق.
بل
وقلنا مع مطابقة الدعوة.
بل
لأن من يدعي النبوة.
بل
ويسند معجزته إلى إبراء الأعمى.
بل
فيحصل له الصمم،
فيحصل له لهذا الأعمى فوق العمى، يحصل له صمم. بل
مع عدم برء الأعمى.
بل
لا يكون صادقا،
لا يكون اسم يكون، لا يكون ذلك المدعي صادقا، لأنه لم يبرئ الأعمى بل زاده صمما. بلي
شيخ، إن السبع دقائق.
أي سيد أنت؟
شو
إلا سبع دقائق سيد؟ خلونا أقف مع الشرطين من هذه الشروط، لأن الشروط بعضها مكرر للأركان. الشرط الأول هاي راح نسميه الشروط التصديق بالنبوة أو شروط المعجزة. الشرط الأول أن تعجز الأمة التي بعث فيها النبي عن الإتيان بتلك المعجزة، وإلا جاوبوني لو أن النبي المدعي للنبوة كانت معجزته إبراء الأكمه والأبرص، وكانت هذه المسألة متداولة بين أطباء أمته، هم الأطباء أي أعمى أي أبرص تأخذه، ها يقوم الأطباء بعلاجه. بعد إذا كانت أمة النبي غير عاجزة عن الإتيان بمثل ما يأتي به النبي، يصدق الإعجاز حينئذ أو لا يعجز؟ أنا عرفت المعجزة لغويا، قلت التحدي وإثبات عجز غير. أما إذا كان الغير لا يعجزون على الإتيان بمثل ما يأتي به النبي، بعد تصدق المعجزة حينئذ أو لا؟ جواب أريد لا. إن قلت فقط هذا، إن قلت ما مذكور حتى هذا إشكال فكروا فيه للغد. أقول بعض الأنبياء نسبنا إليهم معاجز مع فقدان هذا الشرط الأول، إذ أن لوط اللي هو من أمة إبراهيم عليه السلام كان قادرا على أن يأتي بنفسي معجزة إبراهيم، بينما أنتم اشترطتم أن تعجز الأمة عن الإتيان بمعجزة نبيها. الشرط أن تكون الأمة عاجزة، أن يكون أفراد الأمة عاجزين على الإتيان بمعجزة نبيه. وأنا سأذكر أمثلة عديدة، إذ أن يحيى كان قادرا على أن يأتي بمعجزة عيسى، وهارون كان قادرا على أن يأتي بمعجزة موسى، وبعد ولوط كان قادرا على أن يأتي بمعجزة إبراهيم، وهارون كان من أمة موسى، ويحيى كان من أمة عيسى، ولوط كان من أمة إبراهيم. إذن في معاجز إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام لم يتوفر الركن الأول، إذ أن الركن الأول أن تعجز جميع، سمعوني حتى أختم، أن تعجز جميع الأمة على أن تأتي بمعجزة نبيها. وفي الأمثلة الثلاثة كان بعض أفراد الأمة غير عاجزين على أن يأتوا بمعجزة ذلك النبي. تأملون بهذا السؤال، وإن شاء الله تعالى نتمم الشروط غدا بعد أن نجيب عن هذا التساؤل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله يحفظكم سيدنا.